بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، من جمع الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولذات قراءتنا في القواعد المنتقاة من رسالته رحمه الله تعالى المسمى برسالة العبودية. قال رحمه الله تعالى من القواعد في هذه الرسالة: وحقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذا حقيقة الجهاد. فالجهاد ليس قاصرا على ما هو معروف من جهاد الأعداء السيف والسنان من الكفار، وإنما الجهاد هو حمل النفس على التزام أوامر الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في القيام بتحصيل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح، سواء كان هذا الاجتهاد في رد الكفار عن بلاد الإسلام أو في طلبهم في بلدانهم إذا كانت لدى المسلمين قدرة وقوة. فالجهاد أعم من أن يكون نوعا واحدا وهو قصره على جهاد الأعداء، وإنما عندنا جهاد الكفار، وعندنا جهاد المنافقين، وعندنا الجهاد باليد وباللسان وبالمال وغير ذلك. فالجهاد هو أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يجتهد في تحصيل محبوب الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعمل الصالح. فالذي يحمل نفسه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من المجاهدين، والذي يحمل نفسه على تعلم العلم الشرعي هذا من المجاهدين، والذي يحمل نفسه على القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى وعبادته هذا من المجاهدين، والذي يحمل نفسه على البعد عن المعاصي هذا من المجاهدين. فالجهاد أعم من أن يكون نوعا واحدا وهو جهاد السيف والسنان، جهاد السيف والسنان، وإنما يكون الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد بالحجة والبيان، جهاد المنافقين وهذا بالحجة والبيان، جهاد الكفار أعداء الدين وهذا يكون جهادا بالسيف والسنان، إلى غير ذلك من هذه الأنواع المتعددة. إذا ليس الجهاد نوعا واحدا، وعليه فإنه إذا تعطل نوع من الجهاد مثلا زي جهاد السيف والسنان لعجز المسلمين، فإنه لا ينبغي أن يفهم واحد أن الجهاد قد انتهى بهذه، وإنما الجهاد يتنوع، فتجاهد بالحجة والبيان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الجهاد بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنواعا متعددة من الجهاد في مطلع كتاب الجهاد في كتابه القيم الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد، فذكر أنواعا للجهاد تقريبا أوصلها إلى 13 نوعا، بيّن أنواعها وأنها باللسان وباليد وبالمال، وقسمها وضربها في كل نوع من أنواع الجهاد: جهاد الكفار، جهاد المنافقين، إلى غير ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وحقيقة الجهاد الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان، يبقى حمل النفس على الايه؟ على الطاعة. ايا كان بقى الطاعة دي، طاعة في جهاد الكفار، طاعة في جهاد المنافقين، طاعة في التماس مراد الله. قال رحمه الله تعالى: وكلما قويت المحبة في القلب، من القواعد المهمة، وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. انتبهوا معنا أخوانا، دي القاعدة. القاعدة دي تضمنت مسألتين. المسألة الأولى: كلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات. كلما قويت المحبة في القلب، محبة الله عز وجل، قوي الطلب للمحبوبات، وكلما ضعفت المحبة ضعف الطلب. طب وإذا انعدمت المحبة؟ انعدم الطلب. ولهذا إن المحب لمن يحبه مطيع. يجي واحد على المعاصي ليلا ونهارا يقول أنا بحب الله جدا، والله بحب الله جدا، لو أحببت الله جدا لما عصيت، إذ كيف تعصي من يحب؟ من تحب؟ إن المحب لمن يحبه إيه؟ مطيع. ولهذا مثلا ممكن تلاقي واحد يحب بقى زوجته جدا، تيجي تقول له مثلا يلبس خاتما من ذهب أو دبلة من ذهب، تقول له مثلا ده الذهب حرام على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجاليهما. يقول لك والله عم الشيخ والله صحيح، بس أنا يعني صراحة زوجتي بحبها جدا، ولو أنا خلعت الخاتم يبقى هتزعل مني، فسيبني بس أجيبها شوية بشوية بالتضرب بكذا. أين المحبة إذن؟ هذه محبة ضعيفة. فقدم محبة الزوج على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، على محبة الشرع، على محبة الله. دي محبة إيه؟ ضعيف. هذه محبة ضعيف. فكلما قويت المحبة في القلب أنتج ذلك إيه؟ أنتج ذلك واقعا وامتثالا. إنما إذا ضعفت المحبة ضعف. ولهذا لما تنظر إلى صاحب معصية تعلم أن محبته لله قليلة. إذن المحبة وهي عمل قلبي يضعف، تضعف وتزداد على حسب إيه؟ على تضعف وتزداد، ويؤثر ذلك في العمل. فإذا كانت المحبة قوية كان طلب المحبوب قويا، وإذا كانت المحبة ضعيفة كان طلب المحبوب ضعيف. دي المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية: كانت المحبة تامة قوية استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، الفعل لا يقع إلا بالإرادة الجازمة. ولهذا احنا ذكرنا لكم من قبل بأن كون الله سبحانه وتعالى خالق العبد وخالق فعله، قلنا تفسير ذلك أن الله عز وجل خلق في العبد إرادة وقدرة، إرادة وقدرة، فبالإرادة والقدرة يحصل الفعل. فمن الخالق للإرادة والقدرة؟ الله. إذن الله عز وجل خالق لأفعال العباد، وإن كان العبد هو الذي يباشر فعله ويكتسب فعله وإليه ينسب فعله، لكن خلق الله فعل العبد معناه أنه خالق الإرادة والقدرة في العبد بما تم الفعل. طيب لو المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبة، فالإرادة إيه؟ جازمة. فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، إذا كان العبد قادرا على تحصيل المحبوبات حصلها مع إرادة جازمة، لكن الإرادة تحتاج إلى إيه؟ إلى قدرة. أنا عندي إرادة الآن جازمة أن أطلب العلم الشرعي، إن شاء الله مروح بإذن الله هفتح كتاب كذا وهدرس هذا الكتاب في يومين أو في ثلاثة، ولكن لم يحصل عندي قدرة، مرض، فهل يقع الفعل؟ ما يقع الفعل. كذلك تخلف الإرادة مع وجود القوة لا يحصل به الفعل. فلو أنا عندي قوة ولكن ما عندي إرادة، لا يحصل فعلا. ولهذا تلاقي الواحد احيانا في كامل قوته لكن لا في احتساب. ليه؟ ما عنده اراده. يبقى الفعل لابد فيه من ايه؟ من اراده وقوه. لهذا هو بيقول الشيخ اراده فان وفقها قدره حصلها اذا كان قادرا، وان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. احيانا يكون الانسان عنده اراده قويه جدا ويتحرك في الفعل لكن ليست عنده قدره كامله على اداء الفعل بكماله، فياتي من الفعل بما يقدر عليه. السؤال بقى، هل الاجر يحصله كاملا ولا يكون الاجر على قدر الفعل؟ واحد وقف في الصلاه ويجب عليه بل وركن من اركان الصلاه ان يصلي قائما، طيب، لكنه عاجز عن القيام فصلى جالسا ففعل ما يقدر عليه كما جاء في حديث عمر بن حصين عند البخاري، صل قائما فان لم تستطع فصل قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب، فصلى قاعدا وهو عاجز ان يصلي قائما، فصلى بجوار رجل قائما، هل هما في الاجر متساويين؟ ها؟ نعم متساويان. ليه؟ لان هذا عجز عن القيام بالواجب ايه؟ بالواجب كله، فمنعه من ذلك عذر معتبر وعليه فانه يحصل اجرا كاملا. يبقى لو الانسان عنده الاراده الجازمه ولكن ضعفت قوته عن الاتيان بهذا الفعل المحبوب واتى من الفعل المحبوب بما يقدر عليه فانه حينئذ يكون ماجورا الاجر الايه؟ الكامل، يكون ماجورا الاجر الكامل. طيب قال اذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبه الله ورسوله في قلبه، لان الجهاد طاعه، فاذا ترك ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبه الله ورسوله في قلبه. انتبه هنا يا اخوان للقيد الذي ذكره شيخ الاسلام، قال فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، لكن إذا ترك ما يعجز عنه فإن ذلك لا يدل على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. يبقى ترك القيام بالواجب، ترك القيام بالواجب مع القدرة عليه، هذا إيه؟ هذا هو اللي يدل على ضعف المحبة. لكن لو تركه عند العجز عليه فقد سبق وقال لك كان له كأجر الفاعل. يبقى هنا في مقامان، مقام تترك الجهاد وأنت عاجز عنه فليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وجهاد تتركه وأنت قادر عليه فهذا الذي لا يحصل أجرا وهو دليل على ضعف محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله في قلبه. طيب القاعدة 70، كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. يبقى في تلازم بين ايه؟ بين العبودية والمحبة. إذا زادت المحبة زادت العبودية، وإذا زادت العبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. يبقى في تلازم بين المحبة والايه؟ والعبودية. معنى ذلك إذا الإنسان لم يأتي بعبادة قط فلا يتصور أن في قلبه محبة قط. لا تدعي بقى هذا، تقول والله صار عنده عمل قلب، ده عنده محبة وخوف ورجاء وكذا مع تخلف العمل الظاهر، مع تخلف العمل الظاهر. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ولو تفتق القلب وتمزق محبة كما يدعى يعني ويتخلف العمل الظاهر فإن هذا لا يكون أبدا. هذا ادعاء، هذا ادعاء. يبقى وجود عمل الجارحة دليل على وجود عمل القلب. إن كان في القلب محبة خوف رجاء توكل إنابة كذا أثمر ذلك إيه؟ العمل. ويكون العمل هذا دليلا على قوة وضعف الإيه؟ عمل القلب. عمل الجارحة دليل على ضعف وقوة عمل القلب، فكلما ازداد الإنسان طاعة دل هذا على أن عمل القلب في زيادة، وإذا نقص عمل الجريحة دل هذا على نقص عمل القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم التلازم بين الظاهر والإيه والباطن. يبقى المحبة والعبودية أخواني متلازمان، فإذا ازدادت المحبة ازدادت العبودية، وإذا نقصت المحبة نقصت الإيه نقصت العبودية. ولهذا احنا نجزم بقى بأن أفضل الصحابة محبة لله وأكثر الصحابة محبة لله ورسوله من؟ أبو بكر. ليه؟ لأن أكمل الصحابة في العبودية أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أفضل الأمة. طيب القاعدة 71 قال: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. يبقى اطمئنان القلب، سكون القلب إنما يكون بسبب يا أخوان لا يكون إلا في عبودية الله ومحبته واللجوء إليه. أما إذا حصلت له كل نعمة في الدنيا فإنه لا يكون منشرح الصدر قرير العين، لأنه فقد ركنا عظيما من أركان هذا الأنس واللذة. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالإيه؟ بالسيوف. بالسيوف. يبقى اللذة الحقيقية في الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل. لا يا أخواني، لأن الله خلق الخلق وعلم سبحانه وتعالى كمال لذتهم، فوضع سبحانه وتعالى ما يحصل به كمال اللذة. يبقى الله خلقك وقد وضع لك ما تحصل به اللذة. اللذة هذه لا تحصل إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، إنما اللذة لا تحصل بعد أن طاعة الله دي لذة ناقصة، دي لذة مزعومة، إنما اللذة الحقيقية تجدها في طاعة الله. ولهذا ممكن تحصل واحد إيه؟ ممكن تحصل واحد مثلا عايش في ملك أبهة ولكن مع ذلك عنده فراغ نفسي. ولهذا اجزم اجزم 100% أن أصحاب المعاصي لا يعيشون في لذة، لكنهم يوهمون أنفسهم بذلك. شوف مثلا الغرب، المرأة هناك، المرأة بقى اللي تاخد كل اللي عايزاه وتعطي كل ما يراد منها، لكنها تتمنى أن تعيش كامرأة مسلمة في بيت ساكن يتولى أمره رجل مطيع وكذا. إنما خارج إيه؟ هي تشعر بأنها ممتهنة، بأنها سلعة مطلوبة ما كانت جميلة، فإن حصل لها شيء وكبرت سن انتهى. كذلك صاحب المال مطلوب طالما أنه معه المال، إذا فقد المال رغب الناس عنه، فأي سعادة؟ أي سعادة؟ لكن السعادة خلقك الله سبحانه وتعالى وخلق فيك ركنها الذي به تحصل، ولا يحصل ذلك إلا في طاعة الله، فيكون القلب مضطربا غير مطمئن إلا في طاعة الله عز وجل. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذ فيه أي في القلب فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. القلب في فقر ذاتي، اوعى تضحك على نفسك، في فقر ذاتي إلى الله عز وجل، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك إلا الله. شوف الكلام الجميل المافع. يبقى القلب فيه فقر ذاتي إلى إيه؟ إلى محبوبه ومعبوده والله سبحانه وتعالى، لكن لا تحصل اللذة والنعمة إلا بإعانة الله للعبد، إلا بإعانة الله للعبد. ولهذا قال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يبقى قلبك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. يبقى أنت إذا أردت السعادة ولذة القلب فاطلبها عند الله عز وجل، فإنها لا تحصل إلا منه سبحانه وتعالى. فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أخص أنت يا رب لا سواك بعبادتي، وإياك أنت يا رب لا بسواك أستعين. فإذا كانت اللذة لا تحصل إلا بالعبادة، فالعبادة لا تحصل إلا بإعانة. ولهذا انفرد الله بالأمرين: إياك نعبد وإياك نستعين بك على عبادتك. إذن الأمر كله إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، العبادة والإعانة. فالله عز وجل هو المعين وهو المعبود، فصار الإنسان مفتقرا إلى الله عز وجل في كل شيء، مفردا ربه سبحانه وتعالى بالعبادة وبالإعانة على العبادة. ولهذا لما بيؤذن المؤذن يا إخوان حي على الصلاة، بتقول إيه أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من مكان هذا إلى المسجد، أو لا تحول من مقام هذا إلى القيام بين يدي ربي سبحانه وتعالى إلا بإعانة الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله في العبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله في الجهاد، لا حول ولا قوة إلا بالله في انشراح الصدر، لا حول ولا قوة إلا بالله في طلب العلم، أي باب من الأبواب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا استحقت هذه الكلمة أن تكون كنزا من كنوز الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أنت تنظر لولدك الآن، تنظر إلى ولدك، وجود الولد ورزق الله سبحانه وتعالى لك به من قبلك ولا من قبل الله؟ ولهذا تجد الواحد ينفق كل مال من أجل تحصيل ولد وما يحصل له. فأنت فقير إلى ربك في وجود الولد، وفقير إلى ربك في هداية الولد، وفقير إلى ربك في سلامة الولد، وفقير إلى ربك في محبة الولد لك، وفقير إلى ربك في إعانة الولد لك. إذن الولد بين يديك، لكنك فقير إلى الله في التمتع به بأي لون من ألوان المتعة. ممكن يكون الولد بإيديك ونفسك يرزقك الله ولد، ولما جاءك الولد جبت الولد من المستشفى فرح مسرور، الناس تباركك تهنئك، بدلا من أن تعق بشتين عققت بعصر شياه، عزمت كون الحي. ثم لما كبر الولد كان عاصيا متمردا، فصرت تدعو عليه دائما: ربنا يخدك، ربنا مش عارف ايه، ربنا ايه. بل بعض الاباء ياخذ الولد ويوديه الى الشرطة من اجل ان ترفع الشرطة ظلم الولد عن الوالد. اذا انت فقير الى ربك سبحانه وتعالى في كل شيء، فهو دائما مفتقر الى حقيقة اياك نعبد واياك نستعين. ولهذا اخوان انا عايز اطلب علم، يبقى انا الان سافرد الله سبحانه وتعالى بالنية، لهذه النية انا اطلب علم ليه؟ لك يا رب انا اريد ان ارفع الجهل عن نفسي، واريد ان ارفع الجهل عن اخواني. طيب الاعانة على العلم بقى تحتاج الى الله. ما تقولش بقى ده انا دكتور في الجامعة وانا عندي المؤهلات وما شاء الله انا هتفرغ والحمد لله حالتي كويسة واطلب العلم. والله لن تعان اذا وكلت الى نفسك فلن تعان. ولهذا كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اذا اعيته مساله ماذا يصنع؟ يمرغ جبهته ويقول: اللهم يا معلم محمد ادم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، ولقد اتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف الفقر يا أخوان. لهذا تريد علما، يبقى استعمل يا رب أعني يا رب، يا رب افتح ذهني يا رب، يا رب افتح قلبي يا رب، يا رب دلني على الحق، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. مهم جدا يا أخوان الإنسان يحسن قصده وهو يريد طلب العلم، لا يريد به العلو في الأرض. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما جميلا، يقول إيه؟ يقول والذي يعني يريد بالعلم أيضا عصبية وعلوا في الأرض فهو كالذي يجاهد ويريد ويجاهد حمية أو يجاهد شجاعة أو يجاهد كذا. ولهذا ممكن أنا أدعو إلى السنة وأدعو الناس إلى السنة، ولكن لا أريد من وراء ذلك نصر السنة، إنما أريد ذلك بذلك العلو على الناس في الأرض. فهذا كالذي يرفع سيفه يجاهد حمية ويجاهد شجاعة ويجاهد من أجل المغنم لا من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا وجب على الإنسان أن يصحح حنيته إيه؟ أن يصحح حنيته دائما، فهو مفتقر إليه من حيث هو المطلوب والمحبوب والمعبود، ومن حيث هو المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم العبودية إلا بهذين. بإيه يا أخوان؟ إلا بهذين اللي هما إيه؟ لاحظوا هنا، فمفتقر من حيث هو المطلوب المحبوب المعبود، ومن حيث هو المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين. استعان إيه؟ والتوكل. فاعبده وتوكل. نعم. لاحظ ان الشيخ هنا يشير الى هذين بما ختم العبارة به، فقال فهو الهه وهو ربه. فهو الهه فيها معنى، وهو ربه فيها معنى. فهو الهه فيها معنى الافتقار اليه في عبوديته سبحانه وتعالى، وهو ربه الافتقار اليه في إعانة الله، فهو سبحانه وتعالى المالك المتصرف المدبر وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن هو الرب وهو إيه؟ المألوه، وأنت مفتخر إلى ربك سبحانه وتعالى في هذين الأمرين. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وكل ما سواه فهو مربوب مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو وإن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا اللي هو بقى السبب والمسبب. وإن كان قد خلق الخلق بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا. الله خلقك وخلق السبب الذي تحصل به السعادة لك، خلق الرزق من الله وجعل الله للرزق سببا، فأنت مفتقر إلى الله في السبب ومفتقر إلى الله عز وجل في الرزق، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى. أنت فقير بكل المقاييس له سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن تستشعر قول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الفقراء في إيه؟ في كل أمر من أمورك. ما في أمر تعرف كده اليد أنت فقير إلى الله، تعرف إخراج الكلام الآن أنت فقير من إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف رؤيتك لي الآن أنت فقير إلى ربك فيها، تعرف فهمك الآن هذا الكلام أنت فقير إلى ربك فيه. أي شيء تستغني فيه عن الرب، أعطني أمرا واحدا دنيا ودين صغيرا كان أو كبيرا أنت مستغن عن الله عز وجل فيه. أي الفرق يا أخوان بين أبي جهل وأبي بكر فيما يتعلق بالشخصية والذاتية والإنسانية وغير ذلك؟ رجل كرجل، رجل كمنه في خلقته ورجل كمنه في خلقته، ولكن الهداية لا تكون بهذا، وإنما العبد مفتقر إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فهدى أبا بكر وأبقى أبا جهل على كفره لعلم الله عز وجل الصادق باستحقاق أبي بكر لهذا واستحقاق أبي جهل لهذا. وقد يكون الرجل ذكيا، ذكيا في عقله، رجل يا إخواني عنده تعليم عالي جدا، عنده شهادات دكتوراه أستاذية، ومع ذلك لا يفهم من دين الله كما يفهم صبي من صبياننا. يمكن لما يقعد في الصلاة مش عارف يحط الشمال على اليمين ولا اليمين على الشمال، وتيجي تناقش في أي مسألة دينية لا تجد أي مستوى. معقول أنت الأستاذ الدكتور؟ معقول؟ فين العقل؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. نسأل الله العافية. وهذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وتعالى وحده الغني عما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. الله أكبر. يقول ليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر. ولهذا من الشرك الأصغر أنك تقول إيه: لولا اللص، لولا الكلب لفرق اللص البيت. ده شرك أصغر، ده شرك إيه؟ أصغر. ليه؟ لأنك التفت إلى السبب دون المسبب. ولكن قل: لولا الله ثم الكلب لفرق اللص البيت. لو يا الأستاذ الفلاني كنت هجيب 100% في المادة، كنت هسقط، كنت هرصب. لولا الأستاذ الفلاني كنت هرصب. لا، لولا الله ثم هذا الأستاذ لرصدت في الامتحان. يبقى لا تلتفت إلى إيه؟ السبب، إنما السبب هذا بإرادة الله عز وجل. فمن الذي هيئ السبب؟ هو الله. إذا رجع الأمر إلى الله، ولا تقول لولا الله ثم، يبقى لا تلتفت إلى السبب. ولهذا الالتفات إلى السبب شرك أصغر، لكن نسبة الفعل إلى السبب شرك أكبر. انتبه معايا ثاني. السبب قد يدخلك في دائرة الشرك الأكبر، وقد يدخلك في دائرة الشرك الأصغر، وقد تكون به من الموحدين. ما الفرق في الثلاثة؟ إذا علمت أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو الموجد لهذا الشيء، هو رافع الضر، هو جالب النفع، لكنك التفت إلى السبب فنسبت إليه من جهة اللفظ وجود الشيء، هذا شرك أصغر. لولا الدكتور فلاني كانت زوجتي ماتت النهاردة في الولادة، لولا السواق الفلاني كان هنعمل النهاردة حادثة تموتنا كلنا. ده توحيد ولا شرك؟ شرك. طب شرك أصغر ولا أكبر؟ أصغر. طالما أنك أنت عارف أن الله عز وجل هو الذي بيده جلب النفع أو دفع الضر، لكن أنت نسبت هذا إلى إيه؟ السائق للشرك أصغر. اثنين، لو أنه نسب النجاة إلى السائق، وأنه هو الذي نجانا من هذا الحادث وليس الله هو الذي قدر هذا، يبقى لا شرك أصغر ولا أكبر؟ أكبر. طيب، حينما أقول لولا الله بفضله وإرادته ثم السائق بمهارته لحصل الحادث، ده إيه؟ ده توحيد. ده توحيد. شوف، دي فروقات بسيطة جدا. يعني لولا السائق كان حصل لنا كذا. دي تدور بين الشرك الأكبر والأصغر. لولا الله ثم السائق بقى توحيد. لولا الله ارجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. ثم السائق الذي هيأه الله وأعانه الله. ساعات يبقى السائق ماهر وبدل ما ياخذك عشان تحصل النجاة يدخلك في أسباب الهلكة.
وساعات ما الواحد لا بيعرف سوء الحال يجي يبص ليه نفسه العربية يعني حملت كده حملا راحت من جادي او كذا هتعرفش بدل خد يمين بتهور لكن بدل ما يلبس في عمود داخل في ايه في ارض زراعية ولا في مية ولا اي حاجة حاجات بسيطة والتاني الماهر بقى اللي تألق يعني بيد واحدة كده ادخلت في عمود كان فيه حد يبقى لولا الله اولا تقول ايه لولا الله ثم فلان ده التوحيد انما لولا فلان يبقى شرك اصغر ان قصدت انه هو الذي اتى بهذا الامر يبقى هذا شرك ايه اكبر ولهذا الناس في الاسباب ثلاثة اقسام ناس يتركون الاعتماد على الاسباب الخالص وهؤلاء مخالفون للشريعة واناس يعتمدون على الاسباب جملة وتفصيلا ولا يلتفتون الى الله وهؤلاء مشركون واناس يأخذون بالأسباب مع علمهم أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأسباب ولولاه سبحانه وتعالى ما حصل دفع ضر أو جلب نفع وده الموحد يا ليت بقى مجتمعنا يا إخوان يتعلم هذه الأشياء بدل ما نقول مثلا احنا بنتقن الشعارات شعارات بقى لإيه قلب نظام حكم ولا كذا بتلاقي المظاهرات تمام التمام والعبارات منتقاة طيب زي ما الشيخ الألباني رحمه الله قال لك كده هل من معك يعلم أن الله مستوى على عرشه طيب هل من معنا هل مجتمعنا الآن يعلم التوحيد هذا كم واحد في الناس النهاردة يقول لولا الله ثم كذا ما فيش إلا النذر اليسير جد ده حتى انت لما تيجي توجهه تقول له ما تقولش لولا السائق قولوا يا جماعة لولا الله ثم كذا محتاج لك خطبة من القاهرة إلى المنصورة لو كان هيحصل حادثة مثلا الناس تقول شكرا يا سائق والله لولاك كان حصل كذا عايزك بقى تخطب كده في السيارة من القاهرة إلى المنصورة يا دوبك هتلاقي لك مثلا واحد ولا اتنين يفهموا المسألة أنا ممكن بعض الناس يقول لك لا أنت بتقول يا عم الشيخ ما فيش حاجة يعني كمان دي شرك أعوذ بالله كفرت الناس يا راجل ربنا يفكنا منكم يا راجل يا راجل ده انت اللي جبت الغلا للبلد يا راجل يا راجل ده انت وهيدخلك بقى في موضوعات ايه تانية لا حصر لها عشان قلت له قول لولا الله ثم فلان القاعدة 73 اتباع الشريعة والقيام بالجهاد من اعظم الفروق بين اهل محبة الله واوليائه الذين يحبون ما يحبونه وبين من يدعي محبة الله محبة الله قد يقولها كل المسلمون انت بتحب الله اه تروح لواحد ما بتدخلش مسجد ابدا انت بتحب الله ولك احسن منك كمان فما اظن مسلما ان قلت لو تحب الله يقولك لا ما اظن لكن في فرق بين من يدعي المحبة وبين من يحب الله بصدق الفرق هو ايه اتباع الشريعة والقيام بالجهاد اتباع الشريعة والقيام بجهاد النفس على تحصيل محبوب الله سبحانه وتعالى انت بتحب الله يبقى اشوفك قاعد في دروس العلم انت بتحب الله يبقى اشوفك في الصف صفوف المصلين انت بتحب الله يبقى مع الصائمين انت بتحب الله مع حجاج بيت الله الحرام انت بتحب الله لابد ان يحصل فرق بينك وبين اصحاب المعاصي غيرك بيشرب الخمر خد كاس اعوذ بالله اعوذ بالله اتق الله يا رجل لا تشرب الخمر يبقى انت لانك تحب الله اثرت محبة الله على اي محبة اخرى طيب وبين من يدعي محبة الله ناظرا الى عموم ربوبيته او متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته بعض الناس يدعي محبة الله ولكن ينظر الى ايه الى عموم الربوبية يعني بحب الله لان ربنا خلقني ورزقني وكذا طيب اعبده بقى لا عبادة يبقى هذا محبته هي ناقصة او منعدمة محبته ناقصة او منعدمة ان المحب لمن يحب مطيع ولهذا قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا بقى سؤال يوجه الى كل من يدعي محبة الله تحب الله اه تتبع رسول الله لرسول الله بتاع السنيين بس. انت فيه حظك من رسول الله من محبة رسول الله؟ يقول لك لا والله انا بحبه اكتر منكم كمان. طب ايه العلامة؟ يقول لك انا بحب بالنبي. ده انتوا حرمتوا الحلف بالنبي. ده احنا كل حاجة نقول النبي والنبي دي الديني والنبي دي ورسول الله لا فعلنا كذا. نقول انت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الصديقة، اذ لو كنت تحب النبي لاتبعت النبي حين قال من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. يقول لك انا بحب الله ليه؟ بجيب حلاوة حمرة في المولد. انتوا بتحتفلوش بمولد النبي، حرمتم علينا الاحتفال بمولد النبي. هل انتم تحبون بمولد النبي؟ يبقى الاحتفال بمولده ولا حلف به ولا دعاء مدد يا رسول الله. امال اقول ايه؟ امال اذا ما قلتش مدد يا رسول الله اقول مدد يمين؟ وكل ذلك شرك وبدعة. يبقى المحب لله لابد ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه الفارق يا اخوان بين اهل محبة الله الصادقين وبين ابيعياء محبة الله؟ الفارق واتباع الشريعة والقيام بالجهاد. القاعدة 74 والاخيرة في هذه الرسالة الماتعة اللي هي العبودية، قال رحمه الله تعالى: اذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه. يا الله، قدم الإخلاص، قدم الإخلاص والاتباع، وحينئذ سترى الآتي: إذا أخلص العبد إلى الله إني مهاجر إلى ربي سيهديه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وأن تقرب إليه ذراعا إلي ذراعا تقربت منه باعا. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملأه. الإخلاص، قدم الإخلاص. فإذا كان العبد مخلصا لله يريد فعلا يا إخواني النجاة، يريد النجاة، أعطاه الله عز وجل سؤله ووفقه. يعني مثلا خلاه حتى في أي مسألة علمية، أنا عايز أبحث أي مسألة علمية، أسماء وصفات أو إمامة أو حزبية أو أي شيء، وأخلصت لله فعلا، أخلصت لله في إرادة الحق، هل ترى الله يخذلك؟ لا والله. إنما أنت بتفتح بتدور على أي حاجة، أي حاجة. أنا أحد إخوانكم جاب لي مجلة الآن في الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه العصر، موضوع الامامه في من ابن ابي 80. وطبعا بعد ما سمعتم هذه الكلمات من ابن ابي 80 بالاستدلال والفهم، اظن ما فيش حد يدخل في قلب شك. تعرفوا اللي انتم سمعتوه ده كله، كل هذا اللي سمعتوه بالحرف الواحد معنون ضده بقوله: اما انا لفلول النظام السابق أن يتوبوا إلى الله. مقالة بالعنوان ده: أما آنا لفلول النظام السابق أن يتوبوا إلى الله. وتحت بقى، وتحت العبارة دي، تحت العبارة دي مقال بقى طويل وعريض من الشبهات. شوف يا إخوان الهداية والله العظيم ليس وسلفي، لا رجل سلفي يقولون يعني، لكن وتكفيري قطبي ليس بسلفي. اللي انت قرأت في ابي 80 من السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل امرك، وان هذا معنون له تحت عنوان: اما انا لفلول النظام السابق ان يتوب للآه، اما انا ايه كمان، يعني قال كمان لمدعي السلفية كمان، يعني حتى القول هذا مدعي السلفية، يعني النبي زمانين وكلام كل كلامه فهم عمر وفهم كذا، كل ده ادعاء. وهذا ان شاء الله سنرد عليه بإذن الله ردا مفصلا، وسنبين لكم صاحب المقال والمقال والرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. لكن انا بديكم يعني شوفوا
إذا أنت مفتقر إلى الله. أخلص يا أخي، أخلص التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. طب حتى يا أخي يعني 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 حتى تتكلم بقى في أدب، يبقى في أدب، يبقى حتى هنعتبر قول تاني يا سيدي، أنت بتعتبره فيه قول تاني، اعتبر حتى أنا فيه قول تاني. ألا كأن النهاردة اللي يقول بمنهج الرسول والجماعة يقال كده فلول النظام السابق، طب ابن أبي الزمنين كان من فلول النظام هو. طب والرسول صلى الله عليه وسلم احنا قرأنا الحديث، طب عمر كان من أي نظام؟ حاجة عجيبة والله يا أخوان، والله تطاول على منهج بأكمله، منهج بأكمله. فإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فيكون في معية الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا بالإخلاص والمتابعة، جاهدوا فينا بالتزام الطاعة، لنهدينهم إيه؟ سبلنا. لنهدينهم سبلنا دي معية خاصة، اشتباء واصطفاء. لكن يأتي بعد الذين جاهدوا فينا من أجلنا، إشارة إلى الإيه؟ إلى الإخلاص. مش الذين جاهدوا في حزبهم، الذين جاهدوا في إعلاء شعارهم، الذين جاهدوا في وفي وفي إلى آخر. العجيب لفت نظر، أنا طبعا ما قرأتش المقال بس لفت نظر حتى صغيرة خالص فيه، وانظر كيف أهل الشبهات يأخذون. تعرفين فاكرين زمان يجي من حوالي 25 يوم كده لما شرحنا لكم رسالة ابن باز الأسئلة النقدية، كان كلام ابن باز ايه في الحكم الذي يحكم بغير منزل الله؟ واضح جدا، علق الأمر طول الرسالة على الاستحلال، بيستدل بقى بالفقرة الوحيدة اللي ذكرها الشيخ في القتال، في القتال لمن ايه؟ قتال الفئة الممتنعة. يستدل بها على ايه؟ على ان الحكم القانون الوضعية مبدل لشريعة الله، وهذا كفر يستحق ان يخلع من اجله. يعني فتاة ابن باز كلها واضحة، طب لماذا لا تستدل بكلام ابن باز في هذا كله؟ جبت على موضع شبهة مالكش دليل فيه لكن جبته، وطرقت الرسالة كلها القاضية قضاء صريحا واضح المعالم أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو كذا. طيب لماذا لا تصف ابن باز بفلول النظام السابق؟ ما هو بيقرر اللي بيقرره أئمة السنة وعلماء الأم، لماذا لا يكون؟ لماذا لم تقل ابن باز مدعي السلفي؟ إرهاب، إرهاب يمارس على عقول طلبة العلم، إرهاب. لما تقرأ هذا المقال خلاص، يبقى إذن أما تسمع واحد يقول أول ما يقول السمع والطاعة بس ده من فنون إيه؟ النظام السابق، ده من مدعي السلفي، يبقى أنت تحكم على منهج السلف كله. طب يا أخي ناقش علميا، الله يهديك، ناقش علميا، ناقش المسألة مناقشة علمية. ليه لازم التطاول هذا؟ تتطاول على مين وأنت تعرف؟ أنت معاك رسالة لابن باز أنت انتقيت منها كلمة، وانت عارف الرسالة كلها، انت اللي بتحاربها في هذا المقال. يعني انت تحارب الرسالة في هذا المقال. يبقى ابن باز احد اعمدة مدعي السلفية. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ودي دايما يا اخواني حجة الايه؟ المفلس الذي لا يقوى على الاقناع العلمي، يوم يلجأ الى الارهاب اللفظي في الألفاظ. لا يا أخي، لا، لا ينبغي هذا ولا يليق هذا. فالعبد إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون. فاعبده وتوكل عليه. اشتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء.
يا سلام،
يبقى حصل امرين يا اخوان للمخلص، يحصل امرين. الامر الاول اصطفاء واشتباء، الامر الثاني صرف. قال سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين. يبقى لما اخلص اخلصه الله له، المخلصين الذي اخلص لله فاخلصه الله عز وجل. يبقى المخلصين بالفتح ده اسم مفعول، يعني اخلصه الله لنفسه. لما اتى بالاخلاص مخلص اسم فاعل ينتج مخلص اسم مفعول. فمن اخلص لله اخلصه الله عز وجل له. ولهذا في فرق بين المخلصين المخلصين، المخلصين الذين قاموا بالاخلاص، المخلصين الذين اخلصهم الله عز وجل ايه لنفسه. واذا اخلصك الله عز وجل لنفسه دفع عنك كل سوء ايه ومكروه، وهيأ لك كل اسباب النجاح، ودبر الله لك. لقد دبر الله لعبده ونبيه يوسف. قد يقول قائل: لو انت وقفت كده تعاين تعاين وقت القاء الجب يوسف في الجب، لقلت: يا ربي يا ربي لما تركت عبدك في الجب؟ لما لم تمنع هؤلاء من ذلك؟ لما ربك يدبر؟ فان جئت الى بيعه: يا ربي لما هيأت بيعه ليكون عبدا؟ فان جئت الى سجنه بسبب امرأة العزيز، قلت: يا ربي لما لم تظهر البراءة واضحة جلية وتهيئ قلب هذا الرجل فلا يسجن موسى يوسف؟ ولكن الله يدبر لأمر عظيم، فأخرج يوسف من غيابات الجب إلى سعة الأمر برؤية أراها الله الفتيين، فكانت سببا في هذه الساعة. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحينما يخرج العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وحينما يدبر الله لك فاهنأ. ولهذا قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اكفنيهم بما شئت، حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة صدقة، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم كما قال النبي الحسن بن عباس في الصحيح حين ألقي في النار، وقالها النبي حين كان في الغار، وقالها المسلمون حين قال الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. دي كلمات يا اخوان سهلة. ولهذا جاء اظن في المسند ان زينب بنت جحش كانت تفخر على نساء النبي، تقول: زوجكن اباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ده طبعا ميزة عظيمة، لأن الله قال إيه؟ فزوجناك. فكانت ترد عائشة فتقول: وبرأني الله من فوق سبع سماوات. أنت زوجك الله من فوق سبع سماوات وأنا برأني الله من فوق سبع سماوات. قالت لها زينب: ماذا قلت يومها؟ يوم أن سحب كده صفوان من المعطل اللي البعير، وطبعا ده فيه شبهة خطيرة جدا. قالت لها زينب: ماذا قلت يومها؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. الله أكبر. قلت ايه؟ انت كده دخلت في الشصن العظيم.
دخلت الآن في المعية التي لا تقهر ولا تغلب، فاخرج من تدبيرك إلى تدبير الله. ولهذا في كل شيء أخوان أطلب هداية من الله. كان من دعاء الصديق أبي بكر: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، اللهم ارزقني إيه؟ مالا واهدني فيه. شوف أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك، مش حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن الله والمؤمنون حسبك، لا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فمن اتبعك، من اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول مضاف إليه، أي أن الله حسبك وحسب المؤمنين. فمن اتبعك معطوف على الكاف في الحسب، حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله. ولهذا الحسب لا تدخل فيه ثم، ما قلش ايه حسبي الله ثم انت، لا، لكن حسبي الله ما ينفعش فيها ثم، لان الحسب ايه لا يكون الا الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يمسك في الصدقات فانه يعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها الا هم يسخطون، ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى الإيتاء من الله ورسوله، لكن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، ما قالش ورسوله، ما قالش حسبنا الله ورسوله، إنما حسبنا إيه الله. فدل هذا على أن الحسب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوي ما يسمح له ويتشبت بما يهواه كالغصن، أي نسيم مر بعطفه أماله. ففرق بين قلب مخلص مقبل على الله وبين قلب معرض عن الله، هذا القلب لا يكون في معية الله سبحانه وتعالى. أما القلب الذي يخلص الإنسان التوجه به إلى ربه فهذا قلب موفق، والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى بهذا انتهينا من هذه الرسالة، ونقف عند رسالة الواسطة والقواعد المضيئة من هذه الرسالة المباركة.